الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم المدخل إلى الإذاعة والتلفزيون. الإعداد والتقديم الدكتور سميرة شميري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الدارسين طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا تخصص الإعلام، إلى هذا المقرر مدخل إلى الإذاعة والتلفزيون، وفي حلقته الأخيرة الحلقة السادسة والتي هي بعنوان أوضاع وزوايا الكاميرا والإضاءة والصوت التلفزيوني. نناقش محتوياتها من خلال المحاور التالية: أوضاع وزوايا الكاميرا في التلفزيون، الإضاءة التلفزيونية وأنواعها ووظائفها، أجهزة الصوت وأنواعها ووظائفها. عزيزي الدارس، هناك عدة متغيرات تحكم أوضاع الكاميرا، نجملها فيما يلي: أولاً وضع الكاميرا، 2 زاوية الكاميرا، 3 مسافة التصوير، 4 العدسة المستخدمة. وابتداء لا توجد قواعد جامعة مانعة في مجال تحديد المتغيرات التي تؤثر في اختيار أوضاع الكاميرا أو اللقطات، فلكل وجهة نظره ورؤيته الفنية التي قد تنتج رسالة ومضمونا جديدا ومتفردا، غير أن هناك بعض القواعد التي اتفق عليها معظم جمهور القائمين على إنتاج العمل الفني، وما قد نقدمه من قواعد لا يمكن اعتباره من المسلمات بقدر ما يمكن أن نطلق عليه المتعارف عليه. ولعل من المفيد القول إن تحديد حجم اللقطة إنما يخضع بشكل أساسي للغرض الذي نود تحقيقه بها. موضع الكاميرا أو وضع أوضاع الكاميرا، يعني موضع الكاميرا ما إذا كانت الكاميرا تصور من يمين أو يسار الموضوع أو مواجهة له، والتصوير من المواجهة هو في الحقيقة أكثر قوة ووضوحا عندما يتعلق الأمر بتعبير الإنسان وأكثر إبرازا للتفاصيل، هي لذلك التصوير من موضع يظهر 3/4 الموضوع المصور، ثم المنظر الجانبي فالربع، ثم الظهر. وعادة ما يتم تفضيل موضع الكاميرا لإظهار 3/4 الوجه عن المواجهة الكاملة. دلالات زوايا التصوير: تعد الزاوية المعتادة البسيطة بمثابة نوع من التلوين العاطفي الدقيق، بينما إذا كانت الزاوية متطرفة فإنها تمثل بذلك المعنى الرئيس للصور. ننظر عادة إلى ارتفاع الكاميرا بالنسبة إلى ارتفاع الشخص العادي، ويكون مستوى اللقطة عادة هو مستوى منسوب عين الشخص، وتكون لقطات الزاوية المنخفضة هي التي تتجه إلى أعلى لترى منسوب العين، ولقطات الزاوية المرتفعة هي التي تتجه إلى أسفل لترى منسوب العين، الزوايا الأساسية للقطة. عزيزي الدارس، يعتبر التأثير المرئي لكل لقطة مختلفا تماما وله مكانه الخاص في نسيج العمل الفني، وهناك زوايا أساسية للقطة هي: زاوية مستوى النظر الاعتيادية، الزاوية المرتفعة، الزاوية المنخفضة، الزاوية المائلة. إذن عندنا 4 أنواع أساسية من الزوايا. أولها زاوية مستوى النظر، هي الزاوية شائعة الاستخدام في التصوير التلفزيوني، هي كثيرة الاستخدام وهي أكثر الزوايا استخداما، حيث أنها ساكنة تماما في وقعها، ويتحدد مقدار ارتفاع الكاميرا هنا في ضوء مستوى النظرة الشخص لشيء ما بصورة اعتيادية كالعين المعتادة. الزاوية الثانية الزاوية المرتفعة، عندما توضع الكاميرا في زاوية مرتفعة عادية فهي ليست متطرفة جدا ولا تؤدي إلى التشويش المكاني، وتوضع الكاميرا على رافعة أو مرتفع طبيعي من الأرض، ويؤدي ارتفاعها إلى إحداث تأثير واضح على وضع الشخص الذي يتم تصويره، وتستخدم هذه الزاوية المرتفعة لإعطاء المشاهد إحساساً بضعف الشخص الذي يتم تصويره وعدم أهميته. وإذا ما نظرنا للزاوية المرتفعة من ناحية الموضوع المصور، فإنها تقلل من ارتفاع الموجودات وتبطئ الحركة، ولذا فإن هذه الزاوية لا تكون مؤثرة في إيصال التعبير بالسرعة، وإنما تفيد في الإيحاء بالرتابة. الزاوية الثالثة الزاوية المنخفضة، يتم وضع الكاميرا منخفضة بالنسبة لخط عين الشخص أو الشيء الذي يتم تصويره، وبهذا يتجه نظر المشاهد إلى أعلى، وينتج عن ذلك تأثير بزيادة أهمية ومكانة الشخص الذي يمكن وضعه في موقف مسيطر. أما النوع الرابع من الزوايا فهي الزاوية المائلة، وفيها تتحول الخطوط في مثل هذا النوع من الزوايا إلى خطوط متوترة مائلة، مما يخلق إحساساً بعدم الاستقرار وعدم التوازن والتوتر، غير أنها قد تكون مؤثرة في مشاهد العنف والارتباك. وعندما ننظر إلى السيارة التي التقطت بزاوية مائلة، فإننا قد نتوقع أنها تسير بسرعة أكبر مما لو صورناها في زاوية اعتيادية. عزيزي الدارس، أضع بين يديك هذا التدريب. قبل أن أنتقل إلى الإضاءة التلفزيونية، استعرض مجموعة من الصور وحدد الزوايا التي التقطت منها تلك الصور، مبينا أنواع الزوايا ومقارنا بينها. أما الآن عزيزي الدارس، فننتقل إلى الإضاءة التلفزيونية. لا تعد الإضاءة مجرد وسيلة لتمكين الكاميرا من التصوير وتمكين المشاهد من متابعة محتوى الصورة، وإنما تلعب وتقوم بدور كبير من ذلك من الناحية الإبداعية بالنسبة للمحتوى الفني في التلفزيون. وبذا فإنها تستخدم لأغراض تقنية جنبا إلى جنب مع الأغراض الجمالية الفنية، ويعتمد استخدام الإضاءة على كميتها والتوازن بين تنوعها وشدتها من مصادرها المختلفة، بالإضافة إلى اتجاهها ودرجتها. فما هي وظائف الإضاءة؟ تؤدي الإضاءة عزيزي الدرس عدة وظائف مهمة، من بينها إضفاء وتجسيد البعد الثالث في الإطار، وإظهار عمق التكوين كما في اللقطة، وهنا يحدث التجسيد والتجسد للشكل المرئي. الثاني التلوين الدرامي، وإبراز الجو النفسي للمضامين الدرامية على ضوء تصنيفها بين تراجيدية وكوميدية، فتعطي هذا موقف حزين وهذا موقف فرح، وهذا كله من خلال إيش؟ من خلال هذه الإضاءة. قيادة عين المشاهد نحو المواضع، هذا أيضا من وظائفها، قيادة عين المشاهد نحو المواضع الأكثر لفتا للانتباه في الإطار، والتي تتمتع بميزات درامية خاصة. أيضا من وظائفها المساعدة في إضفاء جو نفسي معين على المشاهد، كالشعور بالسعادة والمرح في كافة أشكال وقوالب البرامج التلفزيونية. كذلك أيضا إعطاء المشاهد الإحساس بالوقت وزمن وقوع الأحداث، ليل مساء، في أي وقت حدث فيه هذا الحدث. أيضا من وظائفها القيام بدور وظيفي من حيث إضفاء قدر من النصوع للإطار ومعاونة للكاميرا على نقل الصورة التلفزيونية. معدات الإضاءة، ما هي مكونات الإضاءة؟ أولاً الإضاءة داخل وخارج الاستوديو. أولاً الإضاءة داخل الاستوديو، هناك مجموعة من المصابيح المستخدمة في الاستوديو، مصابيح الكوارتز، يعني سنذكر هنا ونشير هنا إلى أربعة أنواع من المصادر الموجودة في الاستوديو. أولاً مصابيح الكوارتز، معظم مصابيح الإضاءة المستخدمة في الإنتاج التلفزيوني هي مصابيح هالوجين ترينغستين، وتسمى عموما مصابيح كوارتز، وتتراوح شدتها عادة من 500 إلى 2000 واط. هذا النوع من المصباح أو من المصابيح أكثر كفاءة من الأنواع الأخرى، وهو لا يظلم بالعمر، وتكون مصابيح الكوارتز ساخنة جدا بالاستخدام، مما يجعل التهوية مهمة داخل هذه اللمبات، لأنها تسبب حرارة عالية تشكل خطرا على من يلمسها، وكذلك أيضا حتى على المقدم إذا ركزت عليه من غير إيش؟ من غير عمل احتياطات وحماية له. ومن بين شروط العناية الخاصة بهذه المصابيح أنه يجب فصل الكهرباء عنها بمجرد انتهاء التصوير، وتركها لفترة كافية حتى تبرد على ألا يتعرض المصباح إلى الاهتزاز العنيف. النوع الثاني إضاءة HMI، إضاءة HMI ينتج هذا النوع من الإضاءة ضوءا حادا يضاهي نفس درجة حرارة اللون لضوء الشمس، وهي أكثر كفاءة بكثير من مصابيح الهالوجين التنغستن وتولد درجة حرارة أقل. إلا أن النقطة السلبية الرئيسة في مثل هذا النوع من الإضاءة يكمن في حاجتها إلى مصدر كهربائي عالي. ثلاثة، أو النوع الثالث من الإضاءات، هي إضاءة فريزنيلز. لسنوات طويلة كانت مصابيح الفريزنيلز من أكثر أنواع مصادر الإضاءة استخداما في كافة أشكال الإنتاج والاستوديوهات التلفزيونية، وتعمل مثل هذه النوعية من المصابيح كما يتضح لك من خلال مراجعتك للصورة والبحث عن هذه النوع أنواع هذه المصابيح في الإنترنت، طبقا لأسلوب خروج ضوء مركز من منتصف المصباح لتتسع دوائر الضوء في تدرج لشدته كلما اتجهت الدوائر للخارج، مما ينتج مزيد مثالي من الضوء بين ضوء شديد في المركز وإضاءة ناعمة على الحواف، ويتم تعليق روابط الضوء بشبكة سقف الاستوديو. الأمر الرابع، مصادر الإضاءة الناعمة، سواء الربط لهذه الأنواع أو لغيرها يكون عادة في سقف الاستوديو. النوع الرابع عزيزي الدارس من مصادر الإضاءة تسمى مصادر الإضاءة الناعمة. تنتج مثل هذه النوعية من المصابيح إضاءات ناعمة منتشرة، وهي تختلف عن مصادر الإضاءة المركزة في أنها تعمل كإضاءة ملء فراغ جنبا إلى جنب مع مصابيح الهالوجين والتنغستن أو المصابيح الأساسية والمركزية. في بعض الحالات يمكن استخدام خلفيات ضوئية تستخدم مع اللقطات المتوسطة والقريبة، وهي توحي بالمكان الذي يتم فيه التصوير. على سبيل المثال، يظهر شكل متكون من الزجاج الملون وراء الشخص الذي يتم تصويره للإيحاء بوجوده أمام نافذة مثلا، مع أنه ليس كذلك. وهناك أنواع أخرى من مصادر الإضاءة في الاستوديو، منها ما يستخدم في إضاءة الخلفيات أو خلق مؤثرات ضوئية توحي بشعاع الشمس الذي يتسلل من نافذة أو غيرها وهكذا. ثانيا، إضاءة الكاميرا. إذن هذه الإضاءة الموجودة في الاستوديو. النوع الثاني من أنواع الإضاءة في الكاميرا في عملية التصوير التلفزيوني إضاءة الكاميرا نفسها. يتم استخدام كاميرا التصوير الخارجي المحمولة عادة في التغطية الإخبارية، حيث يكون نقل القصة الخبرية هو محور الاهتمام الرئيس للمصور والمسؤول عن التغطية أيضا. ولذا فإن جودة الإضاءة تأتي في المرتبة الثانية بعد القدرة الأمنية على نقل المحتوى الخبري. ولذا يتم استخدام مصادر الإضاءة تختلف عن الإضاءة المستخدمة داخل الاستوديو، حيث يتم تثبيت مصدر الإضاءة خفيف على رأس الكاميرا أو يتم حملها بواسطة مساعد المصور أو فني الإضاءة. وعادة ما يتم تشغيل هذا المصباح، وربما أنت رأيت في أماكن تصوير الحدث مثل هذه الحالات، عادة يتم تشغيل هذا المصباح بواسطة بطارية قوتها 12 فولت كتلك المستخدمة لتشغيل الكاميرا، وذلك لتسهيل عملية التصوير. والأهمية أيضا أن جودة الصورة في هذه الكاميرا تماثل الصورة التي يتم الحصول عليها باستخدام فلاش كاميرا التصوير الفوتوغرافي، يعني قوة جيدة، ولا تظهر تفاصيل الصورة بدقة وعمق بسبب العلاقة بين المسافة وقوة الإضاءة الخفيفة، حيث أنها تصبح التفاصيل ولون الأجسام الموجودة في مقدمة الإطار شبه باهتة في أغلب الأحيان، وهذا من عيوبها. وكلما زاد بعد مسافة الأجسام عن مصدر الإضاءة كانت التفاصيل مائلة إلى الإظلام. ننتقل الآن عزيزي الدارس إلى ميزان الإضاءة الرئيس. يتم استخدام ميزان إضاءة، يعني في الاستوديو يتم استخدام ميزان إضاءة رئيس يتكون من 4 مصادر للإضاءة، بحيث تعطي صور صحيحة وصور جيدة وصور مقبولة ومناسبة للشاشة التلفزيونية. هذه الصور الأربعة وهذا الميزان يتكون من 4 مصادر للإضاءة تمثل الوظائف الرئيسة للإضاءة وتتحدد في مالي. أولا، مصدر الإضاءة الرئيس. يعد هذا النوع من الإضاءة عزيز الدارس هو المصدر الرئيس للإضاءة. عندما نتكلم عن ميزان إضاءة أساس ومتكامل، ومن خواصه أنه ينشئ مساحات ذات نقاط ضوئية قوية، يصنع الظلال الأساسية، يبرز شكل الأشياء ويجسد التكوين الأساسي للجسم المضاء، يتم تشغيله أولا بعد تحديد مكان الشخص الذي يتم تصويره، ينشأ عن استخدامه وحدة ظلال حادة مع إضاءة واضحة للجزء الموجه لها من الشخص المصور، تتدرج نسب الإضاءة بالتناقص كلما ابتعدنا عن اتجاه الإضاءة المركزة على الجسم المصور. وبالتالي سنحتاج مصدر إضاءة آخر ليعالج لنا هذه المشاكل المترتبة عن مصدر الإضاءة الرئيس. ومن هنا جاء ما أطلق عليه مصدر إضاءة ملء الفراغ فيل لايت. يستخدم هذا المصدر للإضاءة في ملء المساحات التي تغطيها الظلال الناشئة عن مصدر الإضاءة الرئيس. ومن خواصه الأساسية أنه إضاءة مسطحة ومنتشرة أي غير مركزة، يتسم بالنعومة والهدوء، أقل عادة في الشدة من الإضاءة الأساسية والإضاءة الخلفية، يوضع في الجانب المقابل لمصدر الإضاءة الرئيس بزاوية 30 درجة تقريبا. يأتي استخدام هذا النوع من مصادر الإضاءة كأسلوب للتخفيف من حدة الظلال التي نشأت نتيجة استخدام مصدر الإضاءة الرئيس، حيث أن الهدف من استخدام هذا الضوء المحافظة على الظلال الموجودة ولكن بصورة ناعمة. ليأتي بعد ذلك المصدر الثالث من مصادر الإضاءة أو من ميزان الإضاءة الرئيس في الاستوديو، وهي الإضاءة الخلفية باك لايت. يأتي هذا المصدر للإضاءة من موقع خلف الموضوع الذي يتم تصويره، وتستخدم عادة لإضفاء قدر من السطوع على شعر ورأس الشخص المصور من الخلف لإضفاء حافة من الضوء حول الكتفين. ومن خواصه أنه يوحي بالإحساس بالبعد الثالث أو العمق، حيث لا تكون صورة سطحية كما نراها الصورة العادية، حيث يعمل على إبراز الخواص المقسمة للشخص المضاء، يبرز التباين بين درجات الظل المختلفة، يستخدم من خلال إضاءة مركزة على ارتفاع منخفض دون أن يعني ذلك انخفاضها حتى مستوى العدسة. النوع الرابع عزيزي الدارس من ميزان الإضاءة الرئيس هي إضاءة الخلفية نفسها، ليس إضاءة الجسم ولكن الخلفية التي هي للجسم المراد تصويره. يكون هذا النوع من الإضاءة مخصصا للخلفية التي تقع خلف الجسم المصور بغرض إضفاء الإحساس بالبعد الثالث. يمثل هذا المصدر الرابع للإضاءة أهمية خاصة، لأنه يقوم بإضاءة الخلفية التي تقع وراء الشخص المصور بهدف إعطاء الإحساس للمشاهد بوجود مسافة تفصل بين الشخص وبين الخلفية التي تقع خلفه، كما أنه يبرز شخصية البرنامج من خلال طبيعة الديكور الذي يميز البرنامج. رابعا من أنواع الإضاءة، الإضاءة في الحالات الخاصة. بالرغم من أنه يمكن عزيزي الدارس استخدام ميزان الإضاءة الثلاثي ليعطي نتائج جيدة والرباعي ليعطي نتائج جيدة، إلا أن هناك بعض الحالات الخاصة التي يمكن استخدام الإضاءة فيها على نحو خاص. بالرغم من أن الصورة الناتجة عن استخدام هذا الأسلوب من الإضاءة لن تكون حادة متباينة من حيث درجة الإضاءة، إلا أنها قد تكون مناسبة لبعض الموضوعات، خاصة إذا كان المطلوب هو تصوير شخصية تظهر على ملامحها خطوط العمر والتجاعيد بوضوح. وإذا كانت الخلفية قريبة وراء موضوع فإنها لن تحتاج لإضاءة خلفية. من المعروف أنه مع استخدام مصدر إضاءة منتشرة فإن إضاءة الخلفية ستكون هادئة بظلال أقل على الخلفية، حيث إن الحاجة ستكون فقط إلى استخدام إضاءة خلفية لإظهار الفرق في المسافة بين الموضوع المصور والخلفية. استخدام ضوء النافذة كإضاءة رئيسة. من ضمن الإضاءات أيضا المستخدمة وهو الضوء الطبيعي، الضوء الخفيف الصادر عن النافذة بجوار الموضوع المصور قد تستعمل كمصدر للإضاءة الرئيسة، وتكون نسبة الضوء الصناعي المستخدمة كإضاءة ملء الفراغ يوازي 1:2 من مصدر الضوء الطبيعي الصادر عن النافذة. وتكمن المشكلة أحيانا في أن الضوء الحالي يكون غير مناسب في أغلب الأحيان، حيث يمكن لنسبة السطوع أن تكون متطرفة جدا، يمكن أن يكون هناك مصادر مختلفة من الضوء، ضوء شمس ومصدر إضاءة وضوء فلورسنت في نفس الموقع، وقد يكون مستوى الضوء منخفضا جدا بشكل لا يتناسب مع احتياجات الحصول على الإشارة المناسبة للفيديو. الإضاءة متعددة الأغراض أيضا نوع من أنواع الإضاءة، يمكن استخدام الإضاءة بطريقة تؤدي بها عدة أغراض في نفس الوقت، فقد تؤدي الإضاءة غرضا ثنائيا مزدوجا في أثناء تصوير مقابلة بين ضيف ومذيع باستخدام 3 مصادر للإضاءة فقط، حيث من الممكن وضع الإضاءة بعناية لتؤدي هذا الغرض، وبالتالي يمكن الاستغناء عن المصدر الرابع على سبيل المثال من ميزان الإضاءة الرئيس. كذلك أيضا إضاءة الموضوعات المتعددة، يمكن استخدام الإضاءة محدودة المصادر لخدمة عدة أغراض في وقت واحد، ففي الرسم الذي تراجعه في الكتاب يمكن توزيع الإضاءة في مكان يضم 3 شخصيات باستخدام عدة مصادر الإضاءة يؤدي كل منها غرضا مزدوجا. الصوت ننتقل إليه وهو آخر جزئيات هذا المقرر، الصوت في التلفزيون. عزيزي الدارس، الصوت هو الطاقة التي تصل إلى آذاننا من الخارج، والصوت من أهم وسائل المعرفة في حياة الإنسان، إذ أن الإنسان بمقدوره أن ينقل أكثر من 65% من تجاربه في الحياة إلى الآخرين عن طريق الصوت. وفي الصوت لا يختلف الأمر كثيرا، إذ يلتقط الميكروفون الذبذبات الصوتية ويحولها إلى طاقة كهربائية يتم إرسالها عبر أسلاك إلى أجهزة البث أو التسجيل الممغنطة تمهيدا لبثها إلى أجهزة الاستقبال الراديو أو التلفزيون أو لتسجيلها على شريط الفيديو كقناة صوتية متلازمة مع قناة فيديو. ومهمة الصوت تتحدد في أن يكون له مواصفات خاصة، مثل أن يكون مسموعا بشكل سليم خاليا من التشويش، أن يكون منسوبه في حدود المتطلبات الفنية للأجهزة، أن يكون منسوبه أقرب إلى الصوت الحقيقي، أن تتناسب درجته مع الشخص أو الاتجاه الذي يصدر عنه، أن يتناسب مع حجم اللقطة المختارة. كيفية التقاط الصوت؟ كيف يتم التقاط الصوت عزيزي الدارس؟ يتم التقاط الصوت عن طريق استخدام الميكروفون، وهناك نموذجا لاستخدام الميكروفون في التسجيل التلفزيوني يتحددان فيما يلي. الميكروفون الظاهر، يمكن تسجيل الصوت عن طريق وضع الميكروفون أو وضع ميكروفون أمام الشخص المتكلم، ومنه أنواع أيضا. ميكروفون الطاولة، ويتم ذلك إما بوضعه على منضدة بحامل قصير أمام مقدم البرنامج أو بين الضيوف، ويستخدم بشكل شائع في نشرات الأخبار وبرامج الندوات والحوارات المفتوحة وغيرها. النوع الثاني ميكروفون الحامل، يركب الميكروفون على حامل معدني قابل للتخفيض أو الرفع على حامل تلسكوبي يوضع على الأرض أو في طرف ذراع رافعة ثابتة في مكانها، ويغلب استخدامه في الحفلات الغنائية أمام الآلات الموسيقية أو المؤدين والمطربين. أيضا من أنواعه الميكروفون المعلق، وهو ما يعرف بميكروفون الرقبة أو ميكروفون الدبوس، يتميز بقدرته الفائقة على التقاط الصوت بنقاء على الرغم من صغر حجم الميكروفون، ويأتي هذا الميكروفون في عدة أشكال، فمنه ما يوضع حول الرقبة معلقا أو ما يعرف بالميكروفون الدبوس أو ما يعرف بميكروفون المشبك. النوع الثاني، بعد أن أخذنا الميكروفون الظاهر بأنواعه، يأتي النوع الثاني وهو الميكروفون المخفي، وذلك النوع الذي يمكن إخفاؤه في ملابس الشخص المتكلم، خاصة في الأعمال الدرامية التي تستلزم عدم ظهور أي من الأجهزة المستخدمة في تصويرها. يمكن الحصول على الصوت بهذه الطريقة باستخدام ما يعرف بالميكروفون البوم، الذي يتم التحكم فيه عن بعد بواسطة مساعد فني الصوت، ولا يظهر الميكروفون في هذه الحالة على الشاشة، بل يكون في مستوى قريب من الممثل ومقدم البرنامج، وتكون الرافعة التي يعتمد عليها الميكروفون قابلة للحركة والدوران بما يكفل متابعتها للصوت الصادر عن الممثل أو الشخصية. كما يمكن استخدام الميكروفون البوم خارج الاستوديو كذلك في التصوير الخارجي. كما يمكن أيضا إخفاء الميكروفونات بوسائل أخرى كإخفائها في أجزاء الديكور أو الأثاث حسب الحاجة أو غير ذلك. النوع الثالث من أنواع الميكروفونات، الميكروفون اللاسلكي، يتم التقاط الصوت للأشخاص المتحركين عن طريق تعليق ميكروفون لاسلكي في ملابسهم مع وحدة إرسال لاسلكي صغيرة معهم. أنواع الميكروفونات، يمكن الإشارة بشكل مختصر عزيزي الدارس إلى أنواع الميكروفونات، ولك أيضا أن تتوسع فيها وهي أنواع كثيرة، لكن نشير إلى أهم أنواعها. أول شيء الميكروفون أو أول نوع الميكروفون اللا اتجاهي، يستخدم هذا النوع في التقاط الصوت من كافة الاتجاهات دون أن يقلل من كفاءته أو خصائصه. النوع الثاني الميكروفون وحيد الاتجاه، كما يظهر من تسميته فإن هذا النوع من الميكروفونات يلتقط الصوت من اتجاه واحد فقط. ومنه نوعان أو وهو نوعان أولهما ما يسمى بالميكروفون القلبي، ويلتقط الصوت من منطقة اتساعها نصف دائرة أمام رأس الميكروفون. ثانيا ما يسمى شوتجن، وهو يلتقط الصوت من منطقة ضيقة أمام رأس الميكروفون فقط. النوع الثالث بعد الميكروفون تعدد الاتجاهات والميكروفون وحيد الاتجاه، هناك النوع الثالث الميكروفون ثنائي الاتجاه، يسمح هذا النوع بالتقاط الأصوات من اتجاهين متضادين أو متقابلين بصورة كاملة، بينما تكون جودة التقاطه ضعيفة من باقي الاتجاهات. عزيزي الدارس، آخر جزء من هذه الحلقة هو حول وظائف جهاز مازج الصوت المكسر. يقوم هذا الجهاز بعملية مزج الأصوات الصادرة عن الميكروفونات أو أجهزة التسجيل الصوتي بنسب معينة حسب الغرض منها، وتتحدد وظائفه فيما يلي. تتحدد وظائف المازج الصوتي فيما يلي: العمل على تكبير الإشارة الصادرة عن الميكروفون إلى النسب المطلوبة دون إحداث أي تشويش عليها. 2- مزج الأصوات مزج الأصوات الصادرة عن مصادر الصوت المختلفة من ميكروفونات وأجهزة تسجيل صوتي دون حدوث تشويش فيما بينها أيضا، والمحافظة على إصدار الصوت النهائي في أفضل صورة من الناحيتين التقنية والفنية. ثالثا، إحداث تأثيرات خاصة على الأصوات لتحقيق أغراض يراها الفنيون لازمة، مثل إضافة رجع الصدى للصوت أو تفخيمه أو إفراغه إلى غير ذلك. ورابعا، نقل الإشارة الصوتية من مصادر الصوت إلى مخارجه وصولا إلى الصوت النهائي الواصل إلى شريط الفيديو أو البث الخارجي. نهاية، أضع بين يديك هذا التدريب عزيزي الدارس للإضاءة ميزان رئيس، استعرض مكونات هذا الميزان لتكوين أنسب إضاءة تصويرية. لنأتي إلى خلاصة هذه الحلقة عزيزي الدارس، تناولنا في هذه المحاضرة وهي آخر محاضرات هذا المقرر أوضاع وزوايا التصوير بالكاميرا، موضع الكاميرا وزاوية الكاميرا ومسافة التصوير والعدسة المستخدمة. تطرقنا أيضا للإضاءة التلفزيونية وأنواعها ووظائفها، وكذلك الميزان، ميزان الإضاءة الرئيس، كما توقفنا وتحدثنا عن الصوت والميكروفونات وأجهزة الصوت وأنواعها ووظائفها بشكل مختصر. وفي الختام وفي نهاية هذا المقرر، آمل عزيزي الدارس أن تكون قد وجدت بغيتك فيه، وأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى أن نلتقي بك في مقرر آخر، استودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المدخل إلى الإذاعة والتلفزيون. الإعداد والتقديم الدكتور سميرة شامري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.